الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في الجهر بها في الصلاة، كما وقع الخلاف في إثباتها وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة، وقد أخرج النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم.
هذا أبو هريرة هو من دون جميع الصحابة، ما سمو تقدي سمو تأخير في السنة الثامنة، لكن ما كان يفارق الرسول، ولذلك هو أكثر الصحابة أحاديث، حتى إن بعض الأئمة روى له 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يلزم النبي. ولما قالوا يا أبا هريرة نخاف عليك تكون تكذب على النبي، لكن تكثرت، قال لهم إن إخواننا المهاجرين كانوا يشغلوا صفكم بالأسواق البيع والشراء، وإخوان من أنصار كانوا يشتغلوا في أموالهم وبساتينهم. إن أبا هريرة كان أصحاب الرسول على بطنه، فهو لم يوفى يسمع بل يسمعون أحضر ما يحضرون. والولاء آياتان من كتاب الله ما حدث بحديث. الأولى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية معناها كل واحد يكتم ما أنزل الله في الكتاب أو على لسان الرسول البينة الهدى، بعد ما بينها الله تعالى في الكتاب وبينها الرسول في الحديث، هذا يلعنهم الله ويلعنهم كل لاعن في السماء وفي الأرض، إلا الذين تابوا من ذلك الكتمان وعودوا ورجعوا بينوا ذلك الشيء اللي كانوا كاتمينه، فأولئك يتوب الله عليهم والله التواب الرحيم. والآية الأخرى وإذا أعوذ من الشيطان الرجيم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله على بني إسرائيل قوم موسى أن كل ما نزل عليهم نزل على موسى يبينه للناس ولا يكتمونه، لكن خانوا عهد الله ونبذوه وكتموا ما أنزل الله، ذلك الله تعالى عاقبهم واشتت شملهم وأهانهم، اشتروا بيته من قليلا، فمن قال هو يكون قاضي ولا يكون مفتي ولا ينال من الأوقاف ولا شيء، تبعه بالدنيا، فكل من تبعهم فهو من مثلهم. هذه الآيتين لمن اعتبره الربح أنه ما يكتمشي حديث الرسول ذاك الشيء اللي يحفظ يقوله. وقال أبو هريرة وقد شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان، فقال لي ابسط ثوبه فبسط ثوبي فحفن في يدي ثلاث حفنات، وقال جمع فجمعته ما نسيت بعدها حديثا، وإلا كنت أنا ما أنسى الحديث قلت يا رسول الله أنا أنسى الحديث، قال الله نشر لي ثوبك نشرته، وقال نرسى ثلاث مرات ثلاث حفنات يضم ثوبك، قال عمري ما أعطيت شي حديث بعد ذلك. قال أبو هريرة هنا أنه صلى بالناس صلاة الجهرية وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بالجهر، وقال لقد صليت فيكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى ما تفتش صلاة واحدة 3 سنين ورى النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي وليس إسناده بذلك. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. وأخرجه البخاري في صحيحه عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد
الله الرحمن الرحيم
ويمد الرحمن الرحيم. وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
حديث أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءة يعني يقف على رأس كل آية بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية الأولى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. هذه 7 آيات هكذا يوقف على 7 آيات. وهذا المتأخرين قال لك الوقف التام غير 3 وقفات فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره 3 وقفات يوقفها وهم كاذبون. والرسول عليه الصلاة والسلام يحق أن يتبع وهو أن يقف على رأس كل آية حتى في آية القرآن إلا إذا ضاق نفسه يقف على المعنى الصحيح.
وقال الدارقطني إسناده صحيح. وبهذا قال من الصحابة أبو هريرة وابن عباس
من نشوف اللي قال بهذا من صحابه هنا بالجهة
أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومن التابعين
هذا 4 من الصحابة وكلهم شبان كلهم الشبان الصحابة
ومن التابعين فمن بعدهم سعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وعكرمة وعطاء.
الزهري ترى هو الشيخ مالك ابن محمد الشيخ الزهري هو الشيخ الإمام مالك
وعطاء
وطاووس
ومجاهد وعلي بن الحسين وسالم بن
عبد طالب
وسالم بن عبد الله
بن عمر
ومحمد بن كعب القرظي.
وهذا كان يعني أخاه من اليهود وهو من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه.
وابن سيرين وابن المنكدر ونافع مولى بن عمر
الذي معتق عبد بن عمر عبده اللي هو شيخ مالك 2 من شيوخ مالك اللي قالوا بها
وزيد بن أسلم ومكحول وغيرهم.
هذه 19 ما بين أظن 70 فقط و4 صحابة
وغيرهم. انتهى من فتح البيان للإمام صديق حسن القنوجي. قال محمد تقي الدين سأثبت هنا من كلام المتمذهبين المقلدين ما يدل على مشروعية قراءة البسملة ولا أريد أن أحتج بكلامهم.
أنا أذكر كلام المتمذهبين المقلدين لكن مش بس أحتج بكلامهم غير باش أثبت لأن الإنسان حسن ما تحرى به بأقواله هو بنفسه ولا أنا لا أحتج إلا بكلام الرسول
ولا أريد أن أحتج بكلامهم فإنه ليس بحجة شرعية ولكنه حجة على من
عليهم
على من يقدسه
حجة على من يقدسه
ويقدمه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
المتمذهب المقلد اللي جاء في كتاب إمامه حجة عليه هو
دلة منه
ظلة
دلة منه. قال محمد الطالب بن حمدون بن الحجاج في حاشيته على سرح منار الصغير.
قال الطالب بن حمدون الفاسي في حاشيته على منار الصغير صاحب ابن عاشر هذا متأخر جدا هو آخر الكتب
على منظومة ابن عاشر وحاصل ابن عرفة في البسملة أربعة أقوال.
لا وحصل ابن عرفة
وحصل ابن عرفة في
البسملة ابن عرفة أراه من أئمة التقليد من أئمة المذهب المالكي وقريب مش بعيد.
فقال وفي كراهة البسمة
وعليكم السلام وفي
وفي كراهة البسملة واستحبابها في الفرد ووجوبها رابعا لا بأس بها.
يعني أربع أقوال. الأول مكروهة عنده. ثانية مستحبة. ثالثة واجبة. الرابعة لا بأس بها. إذا قرأها ولا ما قرأتها.
وابن رشد عن ابن مسلمة والمازري عن ابن نافع.
هذا كلهم من أصحاب المذهب. ابن رشد والمازري ومن عرفة اللي تكلم.
مع عياضي.
وعياض.
عن ابن مسلمة وأبي عمرو عن نافع. والورع قراءتها.
والورع الذي إنسان يكون على يقين النصارى ولا لازم يقرأها. هذا كلهم مالكية. وبعضهم شيوخ مالك.
قراءتها للخروج من الخلاف قاله القرافي وغيره.
القرافي يقول إذا صليت صلاة وما قرأت فيها بسم الله الرحمن الرحيم تكون باطلة عند جماعة من الأئمة وصحيحة عند جماعة، لكن إذا أنت قرأتها إذا أنت تركتها تكون باطلة عند بعضهم وصحيحة عند بعضهم، وإن قرأتها تكون صحيحة عند الجميع. فأحسن اللي يتفق عليها الجمع أحسن من اللي يكون باطلة عند بعضهم. هذا على كلام مقلدين ماشي. انتهينا من كلام الرسول خلاص ثبتناها به.
وكان المازري يبسمل سرا فقيل له في ذلك.
المازري من أكبر أئمة المذهب المالكي المتأخرين واعتمد عليه خليل.
فقيل له.
كان يبسمل بالسر.
فقيل له في ذلك فقال مذهب مالك قولا واحدا. قولا واحدا. على أن من بسملة لم تبطل صلاته. ومذهب الشافعي قولا واحدا على أن من لم يبسمل بطلت صلاته. وصلاة يتفقان على صحتها خير من صلاة يقول أحدهما ببطلانها.
هذا المازري من إمام مالكي في زمانه سمعوه يبسمل بالسر. قال كيف أنت إمام المذهب وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال اتفق أتباع مذهب مالك كلهم على اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم ما تبطل صلاته أبدا، واتفق أصحاب الشافعي على اللي ما قالها تبطل صلاته. أنا بغيت صلاتي تدخلوا الاثنين كلهم عليها سليمين يختلفوا، بعضهم يقولوا باطلة بعضهم يقولوا صحيحة. هذا جواب للعامة، لأن العامة ما تعرفش الأدلة. أعطاهم هذا الجواب وقنعهم سكتهم.
أقول ومثل هذا يقال في الفاتحة بالنسبة للمأموم، فإن مذهب الشافعي والبخاري وجماعة من التابعين قولا واحدا على أن من ترك ولو حرفا منها ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته. ومذهب مالك قولا واحدا على أن من قرأها خلف الإمام لم تبطل صلاته. وصلاة يتفق الأئمة على صحتها خير من صلاة يقول بعضهم ببطلانها. وإلى مشروعية قراءتها خلف الإمام ذهب بعض المالكية.
فالفاتحة وراء الإمام ألف فيها الإمام البخاري رحمه الله كتاب سماه القراءة خلف الإمام، ورجح أن من لم يقرأها بطلت صلاته. وبعض المالكية قال أنها مكروهة، أن قراءتها ورأيها مكروهة. فإذا إنسان تركها يكون مذهبه صلاته باطلة على مذهب البخاري وجماعة من الأئمة، يكون صلاته صحيحة على مذهب بعضهم. وذكر بعض الآخرين قالوا إذا قرها لا تبطل صلاته، إحنا نفضل ما يقرأها شيء. فصارت يتفقون على صحتها، ثم صارت يختلفوا فيها صحتها. على نحن على يقين أن البخاري هو إمام المحدثين ومرجعه فهو الراجح.
المسألة الثالثة،
وهذه وقعت بيني وبين جدال في مسجد الحاج أحمد المفيد بيني وبين الكوماندر البوزيدي، فأنا جاني واحد قال لي الحاج أحمد يقول لك تعال صلي الجمعة اليوم في مسجد. مشيت أنا صليت الجمعة، قلت لهم احنا في رمضان احنا ما عندنا لا غدا ولا شيء، خل أزيد أشرح لكم هذا الخطبة اللي أعطيتكم. بدأت شرحها، بدأ لكم ضربه، أنا ما كنتش أعرفه. جاد قال لك لا، إذا ما قرش وراء الإمام صارت صحيحة. قلت له بعدين قال لي الحل على الأثر هذاك راه الكوماندر. قلت له ذاك الكوماندر واش عليه؟ قلت له أنت أنا أخذ رجلك في قوانين الشرطة، كيف جاد أنت في الأمر هذا؟ شغل يا أختي صافي. بعدين بدأ يجادلي، قلت له شوف إذا جبت لك باللي البخاري يقول صلاة قراءة الفاتحة على المأموم واجبة واللي ما قرأته بترسلته، وهو هذا هو راجح في الحديث، قال لي يبقى لي ما أقول. وجيت أنا بعد وقت كتاب قراءة الفاتحة ذاك اللي ودها له اللي قام معه الكورني اللي هو فوقه كلهم صوروا صورة ومذكرين تابع الله ما عرفت اللي جاد لابد كلهم صوروا ذاك الكتاب القراءة كله صوروه وأخذوا نسخه.
المسألة الثالثة، قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الموتى بدعة. قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الندب، ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الندب وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
الحافظ ابن كثير تفسيره بعد ابن جرير أفضل التفاسير وأصحها، ونشوف ايش يقول لنا عن النبي وأصحاب النبي في مسألة قراءة الفاتحة. قرأت القرآن على الأموات.
وأن سعيه سوف يرى، ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى.
حتى واحد ما يحمل ذنب واحد آخر، لا والد يحمل ذنب أبيه ولا أبي يحمل ذنب ابنه، إلا إذا كان الوالد قصر وما علمش ابنه الصلاة من حينه سبع سنين وما علمش الدين من الصغر، هذاك الله يعذب عليه. وأما باش الولد يحمل ذنب أبيه ولا الأب يحمل ذنب ولاه ما يحملش.
أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال.
يوم لا يجزي ولد عن ولده ولا مولود هو ولد عن ولده شاء الله. الولد لا يقدر أبوه يحمل عنه ذنبه والأب لا يقدر عن ولده يحمل ذنبه، إلا إذا الأب قصر. النبي قال مورهم بالصلاة لسبع وضربهم عليها العشر وفرقونهم المضاجع، لا تنوم الولد مع البنت بعد ما يصير عشر سنين. فإذا كان قصر الله يعاقب على نفسه وعلى أولاده اللي ما علمهش الصلاة وما ربهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، يا أيها المؤمنون احفظوا أنفسكم وأهلكم من النار، علمهم كتاب الله، علمهم القرآن، علمهم السنة، علمهم الواجبات. وقال الله تعالى مخاطب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن القرآن والسنة. وقال تعالى إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والتكاثر وكان عن ضربه مرضية. الواحد محاسب على أهله على ولاده وعلى زوجته، لازم يأمرهم بما أوجب الله عليهم من الصلاة وما حرم الله عليهم ويكون هو مراقب عليهم.
أنا سيدي ولد لي 9 سنين وكان كيصلي وكان مجحسو، وقلت له أنا دابا أحسن وعفا عليك الله اللي يصلي.
إيه يغسل البول أمة تغسل الأول أمة تغسل نعم ولا لأن إحنا هو ما توجب عليه تفرض عليه لا حتى يبلغ، ولكن النبي أمرنا نعلمه. إذا خلنا حتى يبلغ ما يصليش، إذا ما علمهاش من 7 سنين وتطبع عليها وتربى عليها
وقلنا له حتى يبلغ سن الراجل خلاص ما عمره ما يخرج. احنا نبداه من 7 سنين نعلمه ولكن النبي قال لنا من 7 سنين الى 10 سنين لا تضربوا شيء غير الكلام، ولكن مع 10 سنين ما صارش ضربوا، مروهم بالصلاة اللي 7 وضربهم عليه 10، ضربهم إذا بلغوا 10 وفرقونهم مضايع. لا تخلوش الولد إلى مع البنت، لأن بعض الناس أخذ منها البلوغ مثل عمرو بن العاص هو كبر من ولده عبد الله من ولدي عبد الله 11 سنين فقط، لأنه لما صار 11 ولد له عبد الله. فلذلك لما كان بعض الأولاد يسبق لهم البلوغ النبي قال لي بلوى 10 كل واحد وحده، البنت وحدها والولد وحده.
يا دكتور
نعم،
إذا في البول عادي ما تقطعش منه
كيف؟
أنا أسألك هذا ولكن كيبول لو عاود وقال
إيه هو لو عادي
كيبول
إيه صلي يبدل له ثوبه
وقال ما صلي شيء ترك له الصلاة.
نعم
قال ما صلي شيء حتى يتحد لك البول يقطع منك البول.
لا 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 الصلاة لابد يصلي ولكن يكون عنده ثوبين، وإذا عنده غير ثوب واحد يعمل له ثوب الصلاة ولا يعمل له شي حاجة اللي يقي بها.
وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى.
أي نفس مثقلة بالذنوب إذا دعت أخوها يا أولادي يا أبي يا أعمامي يا أقاربي حملوا عني شوية من هذه الذنوب تحت يحمل ولا شيء أبدا، هو اللي يعذب عليها.
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
مالك إلا ما سعيت حسنة أو سيئة،
أي كما لا يحمل عليها وزر غيرها كذلك لا يحصل لها من الأجر إلا ما كسبه ولنفسه.
أي لا حد يحمل عنها ذنبها ولا حد يعملها عمله باش هي تكسب الحسنات.
ومن هذه الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يحصل ثواب إهدائها إلى الموتى.
الشافعي ومالك كلاهما استنبطوا من هذه الآية أن القراءة قراءة القرآن لا ينفع ثوابها الموتى أبدا، لكن يقرأها إذا الله قبل منه يحصل ثوابها، أما إذا قرأ علمه حتى شيء يستفيد. ومالك رحمه الله زاد عد قراءتها قبل موته عند احتضاره أيضا لا تجوز،
لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا عمر النبي ما قرأ على الأموات ولا قال قرأ على الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر كثير، ويوم الأيام خرجت وجهة المقابر صدوا من السبعون، لما التفت لقى جماعة كبيرة تابعهم من وراهم عملها مثل الملك ولا مثل الأمير مخلين هو قدامهم وراه، هو قاعد على الأرض قالهم فوتوا انتم حتى فاتوا عاد مش وراهم تواضعا لله ما يتشبشوا بالمتكبرين. فلما وصل إلى المقابر وجد قبرين جديدين، لقى قبرين جديدين وجلس وقاعدين كسبعود في الأرض، فقال من دار انتم هنا؟ قالوا فلان وفلان، قال إنهما لا يعذبان، أما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان ليس ترمبوله. النبي الموصل المقبرة لقى قبرين جديدين، قال من دفنتم هنا في هذا القبرين؟ قالوا فلان وفلان. فقال هادو الناس هم يتعذبون، هادو القبرين أصحابهم وموش يتعبوا في حاجة اللي هي ضرورية المعيشة، في أمر ما هم توقف على المعيشة أبدا، فضول من فضول. واحد منهم راه يتعذب بالنميمة، يمشي الفلان يقول له قال فيك فلان حتى يوقع العداوة بينهم، والثاني يتعذب على أنه ما كانش يحفظ نفسه من البول، يعني يحفظ نفسه من البول يخليه يقطر على جسمه ولا على ثوبه، وهذه كلها سهلة جدا. فواش النبي قرأ شيء آية من القرآن ولا قال قرأوا؟ أبدا، قال جيبوا جريدة من النخل قطعوا له جريدة خضراء وقسمها قسمين وغرس نصها على قبر نصها على قبر، قال أرجو أن يخفف عنهما ما الميبسة، أنا طلبت الله تعالى يخفف لهم العذاب حتى تبس الجريدة، وفي حر المدينة كم تقع الجريدة
ما تكمل شيء النهار حتى تيبس ترجع له العذاب. هذا دليل قاطع على أن قراءة القرآن لموت عمرها ما تنفع به ولا كانت مشروعة ولا شرعها الله. لو كانت مشروعة فهذا هو محلها.
ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته
عمر النبي ما قال أمته قرأوا قرأ لموتكم أبدا ولا هو قرأ
ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء
لا ظاهر ولا بالإشارة.
ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ولو كان خيرا لا سبقون إليه
ولا واحد من الصحابة عمله. ولو كان هذا الشيء خير كان يسبقون له كيف يسبقون إحنا الخير.
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء.
التقرب إلى الله لا يمكن يعمل فيه القياس غير ذاك الشيء اللي جاء عن النبي نتبعه ما نزيد ما ننقص.
فأما الدعاء والصدقة فمجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما.
الدعاء للأموات اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم والصدقة على القريب على الوالد أو الوالدة أو الأقارب إذا كان يصلي هو يحفظ الله هذا متفق العلماء على أنه ينفع الميت.
وإن ماتوا مشركين
إن ماتوا مشركين احتروا قرأت عليهم مليون قرآن ولا مليون درهم ولا ينفعهم شابه إن الله لا يغفر الشرك به.
وأما الحديث الذي رواه
وكذلك إذا كانوا تاركين الصلاة ولا يخرى عن وقتها أيضا ما ينفعهم حتى.
وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه والصدق.
يقول من الحديث الذي ورد رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع العمل عنه ما يجي حتى ثواب إلا ثلاث. إذا ترك ولد صالح يدعو له ما قالش يجمع عليه بيع القرآن يقرأ تلك يدعو له وصدقة جارية إذا وقف دار ولا وقف بستان ولا وقف شيء إنه على المساكين يبقى ما دام المساكين تفعوا بهذاك الشيء اللي وقف وحبس إلا هو الأجر يجي وعلم ينتفع به. إذا علم الناس علم ينفعهم في دينهم ما دام الناس ذاك العلم يعملوا به ويعلموه هو يجزى عليه أجره وهو ميت. وهذا الثلاثة هم من عمل الرجل أما الولد الصالح فهو من كسب الرجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرح قال أفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. إذا ولد عنده فلوس تشاور عاطي كله تسلفني ولا أعطيني تأخذ بلا ما يقول لك لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد لما جاء رجل هو وأبوه متحكمين عنده قال أنت ومالك لأبيك أبوك ملك وملك ما تملك. إذن هذا الشيء كله من عمله هو أصبح ما ينتفعش بعمل غيره غير عمله هو ينتفع بعد موته.
والصدقة الجارية كالوقف ونحوه من آثار عمله ووقفه
كذلك.
وقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
آثارهم الباقي بعدهم الصدقة اللي يدخل بعدهم الله يكتبها لهم.
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله.
العلم اللي نشره في الناس والناس تبعوه من بعده هو أيضا عمله.
وثبت في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقوله تعالى
اللي دعا الناس إلى هدى إلى صلوا صلاة رسول الله أو إلى أدون زكاة أو يحجون جهاد سبيل الله وتبعوه الناس الله يعطيه هذوك ما ينقصوش أجرهم ولكن ذاك اللي دعاهم وتبعوه يعطي الله مثل أجرهم كلهم.
وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أي يوم القيامة كقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
ليس لك يا ابن آدم إلا ما عملت، وعملك يظهر يوم القيامة إذا عملتها لله هو يظهر. فمعلوم سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما تعملون ويثيبكم على ما عملتم من خير،
أي فيخبركم به ويجزيكم عليه الجزاء الأوفى ويجزيكم عليه الجزاء الأوفى أي الأوفر
الأوفر الأكمل. الله تعالى يعطي عن الحسنة 10 حسنات، وإذا زاد الإخلاص زاد حتى تصير الحسنة ب700 جزاء أو أكثر.
قال محمد تقي الدين: ومن ذلك تعلم أن ما زعمه البعثامي من أن عمر رضي الله عنه أوصى بقراءة الفاتحة وخاتمة البقرة كذا وعزاه إلى المشارق كذب وافتراء على عمر.
هذا كذب على عمر، عمر ما وصى من قراءة القرآن أبدا.
وحقه أن يعزى إلى المغارب لا إلى المشارق لبطلانه، فهو غارب وليس بشارق.
المشارق هو اسمه كتاب.
فمن رواه وأين إسناده ومن صححه أو حسنه؟ وهل كتاب المشارق على فرض صحته على فرض صحة نسبته إليه قرآن لا يحتاج إلى سند إلى سنده؟
هذا كتاب المشارق هذا مش البخاري ولا مسلم، هذا كتاب لا حجة فيه أبدا.
أو أحد الصحيحين أو أحد الكتب الستة وما يقاربها، فهكذا يكون الإفلاس والالتجاء إلى بنيات الطريق.
هذا التجاء للأباطيل، ما عنده دليل سيدور على الأباطيل. السلام عليكم.
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
إذا كنت ما تعرفش الحق هذه مصيبة، إذا كنت تعرف الحق وغطيته وكتمته الباطل هذه المصيبة أكبر.
يقولون أقوالا ولا يعلمونها، إذا قيل هاتوا حققوا لم يحققوا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أظلم الظالمين هو اللي يكذب على الله، يقول قال الله أمر الله بكذا وكذا أو قال رسول الله، فيضل الناس بالعلم والله لا يهدي القوم الظالمين.
ثم وقفت على الأثر الذي عزاه البعثامي إلى عمر بن الخطاب جهلا منه أو ممن نقل عنه، وجدته مرويا عن عبد الله بن عمر.
هذا الأثر اللي هو ذكر البعثامي روي عن عبد الله بن عمر أنه أوصى أن يقرأ عليه بعد على قبره أو بعد موته أول بقرة وخواتمها، ولكن لا يصح باطل.
رواه الخلال في جامعه بإسنادين كلاهما يدور على عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. قال في الهدي النبوي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج شامي عن أبيه ما روي عنه سوى ما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل الحلبي وفي هذا الإسناد أيضا الحسن بن أحمد بن الحكم دعي بالوراق لملازمته محمد بن إسماعيل الوراق لا يعرف.
أن حديث باطل، إسناده باطل لا يثبت.
وقد روي عن محمد
ومع ذلك عمل ابن عمر ليس بحجة، إذا ما ثبت عن النبي عمل عمر يمكن يخطئ، ومع ذلك ما ثبت شحتان بن عمر أيضا.
وقد روي عن محمد بن إسماعيل هذا خبرا منكرا متنه اليمين الفاجرة تعقم الرحم.
أي هذا أروي عنه خبر منكر مكذوب، اليمين الفاجرة تعقم الرحم، إذا إنسان حلف واحد اليمين كذب يعني يعقم رحم المرأة، إذا حلفت يعقم رحم أصوله بالعقم ما تولد شيء، وهذا حديث كذب مكذوب.
وفي إسناده أيضا محمد بن قدامة الجوهري اللؤلؤي أبو جعفر البغدادي قال ابن معين ليس بشيء. وقال أبو داود ضعيف لم أكتب عنه شيئا.
هذا كلهم في هذا الإسناد.
أقول ومن ذلك تعلم أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر ولو فرضنا صحته فليس فيه حدة، لأن قول الصحابي الواحد أو فعله ليس بحدة وإن لم يخالف الإجماع والسنة، فكيف وقد خالفهما؟
لا يكون حجة إلا إذا لا يكون حجة أصلا. صحابي واحد إذا قال أو فعل شيء ما هو حجة، ولو كان حتى ما خالف الإجماع والسنة فكيف وقد خالف الإجماع والسنة على أنه ما ثبت شيء عنده أصلا.
والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وتروكه فرض على كل مسلم في الأوامر والتروك.
يجب علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر به من أمور الدين نتبعه، وفيما تركه نتركه، كما قال مالك رحمه الله: وما لم يكن يومئذ في زمن النبي دين فلا يكون يوم دينه. كل حاجة ما كانت في دين الزمن عمرت في دين، فالقباب والزوايا والأوراد والتمائم الحجابات اللي ما كانت في دين عمرها ما تكون دين أبدا. كل شيء نرجع فيه لزمن الرسول عليه الصلاة والسلام.
أما في الأفعال فإن لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم فهو سنة يثاب من فعله ولا يأثم من تركه.
اللي فعله النبي وما أمرناش به وما كانش خاص، ما كانش خاص بالنبي مثل قيام، مثل يعني قيام الليل. إذا فعلته الله يعطيك ثواب، تركته الله ما يحسبك شيء لأنه مش فرض.
أما الأوامر والتروك فلا يسع أحد مخالفتها.
إذا أمرنا بشيء فلا بد أن نعمله، فهو واجب. كل ما أمر به فهو واجب إلا إذا كان قرينة دلنا على عدم الوجوب، مثل فانتشروا، فإذا قضوا الصلاة فانتشروا في الأرض، وشوف أن انتشر إذا كملت صلاة الجمعة واجب علينا نروح انتشر ونخرج. لا، يعني معناها واجب عليكم تكونوا في المسجد من حين أذن الأذان الجمعة إلى حتى تكون الجمعة، لكن جائز لكم تنتشر وتخرجوا خرجوا وخرجوا وتقعدوا.
أما الأوامر والتروك فلا يسع أحدا مخالفتها، ومن فعل التروك فقد ابتدع في دين الله.
اللي تركها النبي وفعلها واحد من بعده فقد ابتدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار،
فهو في النار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادات لا مجال فيها للرأي والقياس.
العبادات لازم تبع الرسول فيها، ما فيها رأي ولا قياس. ولو كان قاضي جاه اثنين متخاصمين فهو ما لقى شيء لا في الكتب ولا عند علماء بلده، لا بد يفصل بينهم، ما يخلوش متخاصمين، يجتهد رأيه ويقول لهم أنا أحكم بينكم برأيي، إن كان صواب من الله، كان خطأ منه من الشيطان أحكم بينهم. أما اللي موش قاضي موش مكلف، ما لقى شيء يقول لا أدري. وهكذا عمل ابن مسعود رضي الله عنه كان في العراق، جاءوا ثم تخصمين قال احنا سمينا الصداق لكن ما عيننا شيء، لا درهم ولا مئة درهم ولا ألف درهم، اش نعمل؟ هذا زوجة امرأة وقالوا لها صداق لكن ما عينوا شيء كم. قال أقول فيها برأيي، أحكم بينكم برأيي، إن كان صواب فمن الله، إن كان خطأ فمنه من الشيطان، والله ورسوله بريء منهم. لها صداق أمثالها، إن كانت من الطبقة الغنية لها صداق الأغنية، من طبقة المتوسطة لا صداق المتوسطة، من طبقة الفقيرة صداق الفقيرة. فلما كمل كلامه قاموا ثلاثة قال احنا حضرنا النبي يحكم بهذا الحكم مثل كنت.
والعبادات لا مجال فيها للرأي والقياس، وإنما تؤخذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العبادات ما يكون بالقياس ولا بالآراء، لا تؤخذ إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام.
وقد تقدم الكلام على ذلك في الفصل الثالث. وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم في كتاب الروح وفي النساء وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا ياسين على موتاكم. قال في الهدى حديث معقل بن يسار المزني، رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. ورواه أيضا ابن حبان وصححه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبكونه موقوفا عن
قال أنه ضعيف مضطرب الإسناد وموقوف على الصحابي ما عرف أهل النبي عليه الصلاة والسلام،
وبكونه موقوفا على معقل ابن يسار، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في الإسناد،
وفيه راويان مجهولان.
وقد رأيت الذهبي يحمل الحكم عليه بما يلي.
يجمل
الحكم عليه بما يلي: أبو عثمان يقال اسمه سعد عن أبيه معقل بن يسار المزني بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يعرف أبوه ولا هو.
هو مجهول وأبوه مجهول، حيث لا يصح.
ولا روى عنه سليمان التيمي،
وهذا اللي روى عنه مروش عنه.
وجاء في التهذيب الجزء الثاني عشر صفحة 65 و100 اسمه هارم بن نسيب، وقيل نسيب بن هارم بن نصيب. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.
هذا الطرف ضحكه قال لا صح. أما قراءة ياسين على الأموات لا تصح، على أن مقصود الأموات هنا لحضرهم الموت، إنهم يسمعون ويثبتهم الأجر، مش مسؤول بعد الموت كما قلنا لقنوا موتاكم لا إله حتى يموتوا عاد نقلهم ولا هم حيين، قالوا يموتوا عاد نقلهم، نقول لا إله حتى يذكروا إليه الله، ومع ذلك لا يصح أصلا قراءة ياسين على الأموات لا تصح أبدا لا ولو كان. لذلك الإمام مالك رحمه الله منع هذا القراءة القرآن حتى هو حي، ما تقرأش يعني مش تقرأ ياسين عنده لما يقرب موت القائع عنده ياسين، مع أنه هو إذا قرأتها عنده وسمعها يعطى الله ثواب، ومنع هذا الإمام مالك لا قبل موته ولا بعد موته.
ونقولش المحتضر نقول له قل لا إله إلا الله ولا
غير نقولش غير نقول قدامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه يكون في حالة غيبوبة وفي حالة ما نعرفش يكون الشيء متخيله، ربما نقول له لا أقول وما يقول ويقول ما أقولش. أنا شاهد تابعين، أنا كنت مشترك في بني قيل شهرين وجاء مرض رعاف عام وكلهم أصابهم إلا أنا والقايد فقط، واحد كان أصابها الرعاف والحمى هو في الموت، وأنا قاعد على جنبه كل من جاء يقول فلان، قلنا نعم، يقول عرفتني، قلنا نعم عرفتك، من أنا أنت فلان بن فلان، حتى جاء واحد ويقول له ويلك شهدت لا تحضرت متكافك، يسكت ما يشهد. هكذا جماعة من الناس، حتى جاء واحد قال له فلان، قال له نعم، قال عرفتني، قال عرفتك، من أنا؟ قال له أحمد القرار. الواحد شهد حضرت كافر، بعدين كثر عليه مرة بعد مرة قال ما قديت، قال ما قديت، أنا شفته قال ما قديتش. أنا ذكر صغير، أنا عمري 18 سنة، أنا خفت يمشي يموت، يقول تعال تغسل، مشيت خطفت ثيابي ومشيت صاطر في الجبل وبديت أغسلها وأنا أشوف الدوار تحتي، وإذا بنت جمعوا في وسط الدوار عرفتني هما طلعت كني منه ما غسلتش ولا صليت عليه.
خير
بني
دكتور؟
نعم بني قيل الذي بين وجده وفي قيل قبيلة كبيرة عرب أصلهم بنوا مع قيل بدون اسمهم بني قيل، قالوا بنوا مع قيل ثم بنوا بني قيل.
قال له قل لا إله إلا أنا ما قدرت
ما قدرت، هذا واحد لح عليه كل مرة وقال له ما حروق بباك ما قديش تقدر تقولها، ليه ما تقدر تقولها؟
أنا سهلة دكتور لا إله إلا الله غير اللي
جاي. إيه هو عنده سهلة. وأقول كيف تقول ما قديش اللي خلص تقول ما قديش تقول لا إله إلا الله.
وما عش عليها ما يقدش.
وهذا هو.
ولذلك كره مالك وأصحابه قراءة القرآن عند الميت وبعد موته وعلى قبره، وهو الحق، والكراهة هنا كراهة تحريم. لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة حرام فعلها.
قال لا يجوز نقرأ القرآن عن الميت قبل موته ولا بعد موته ولا على قبره.
أصحاب القرآن
وهذا كله بيقول إحنا ملكية ملكية ما تعجب كم وطنش ملكية ما تعجب نتخير في, في, في الملكية هذا الشيء عجب ثاني ما عجبتني. وهذا كل الكتب حتى خليل ذكرها ذكر هذه كراهة مالك القراءة عند موته وعلى قبره وبعد موته.
وذاك عشان اللي كيديروا الميتات
وذاك من أخبث اللعنات هذاك من أمور الجاهلية لينهى عنها الرسول قال لا تعملوا طعام ولا يجتمعوا الناس في بيتهم لأن الناس يعملون طعام له الميت مش قاعد يكونوا طعامهم.
ولذلك كره مالك وأصحابه قراءة القرآن عند الميت وبعد موته وعلى قبره وهو الحق. والكراهة هنا كراهة تحريم لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة حرام فعلها.
كل كره مالك رحمه الله أي حرم قراءة القرآن عند الميت عند احتضاره عندما يجيئه الموت وبعد موته وعلى قبره وهذا هو الصواب. ولم يفعل ذلك أحد لا رسول الله ولا أصحابه فهذه بدعة ضلالة. فالقرآن لا ينفع إلا قارئه إذا قرأه لوجه الله وتقبله الله منه ولا ينفع غيره أصلا. مفهوم هذا؟
وعلى تقدير ثبوته فالمراد به من حضره الموت لا من مات وقضى نحبه.
وحتى الذين رووا اقرأوا ياسين على موتاكم مع أنه ضعيف جدا في غاية الضعف ومع ذلك ما فسره أحد بأنه بعد الموت وإنما هو عند الاحتضار مثل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني قبل الموت ما أحد فسره على أنه بعد الموت.
قال ابن القيم عقب إيراده الحديث المتقدم الذكر وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر والأول أظهر لوجوه. الأول أنه نظير قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله والثاني انتفاع المحتضر بهذه الصورة
هذا ما أضع فيه فليس معناه أنه بعد الموت.
والثاني انتفاع المحتضر بهذه الصورة
والمحتضر إذا كان حي اسمع القراءة يكتب الله الأجر ينفع وبعد موته لا يكتب الله قطع عمله لا يكتب الله الأجر
لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله ويحب الله لقاءها. فإن هذه الصورة قلب القرآن ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول
هذا هو الراوي عن البخاري من تلاميذ البخاري
وهو في السياق
عند الموت
وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
أكبر.
وقضى
هذه آخر كلامه نظر إلى السماء وضحك وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يا ليت قومي المسلمين يعرفون سبب اللي الله غفر لي به وجعلني من المكرمين وما تخلص.
الثالث أن هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديثا يقرأون ياسين عند المحتضر. الرابع أن الصحابة لو فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم قراءتها لما أخلوا به وكذا وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينهم
يعني معنى قراءة قرب الموت لا تنفع أبدا بإجماع الصحابة.
الخامس أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها
وحضوره
وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهده بالدنيا هو المقصود. وأما قراءتها عند قبره فإنه لا يثاب على ذلك
أبدا،
لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع،
وهو لا عنده لا قراءة ولا استماع بعد الموت، لا يقرأ ولا يسمع،
وهو عمل وقد انقطع عن الميت. وقال في زاد المعاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء
أن يجتمع
للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وقال القاسم في تفسيره: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها،
لا حد يؤاخذ ويعاقب على ذنب غيره أبدا،
بل كل آثمة فإن اسمها عليها
فإن اسمها عليها كل نفس اللي تذنب ذنبها عليها مش على غيرها.
وقال القاشاني: لأن العقاب يترتب على هيئات مظلمة رسخت في النقص بالتكرار الأباطيل والأقاويل السيئة التي هي الذنوب، وكذلك الثواب إنما يترتب على أضدادها من هيئة الفضائل، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى،
للإنسان إلا ما عمل،
أي إلا سعيه وكسبه.